أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك. بقي عندنا مطلب من الأمس بنحو الإجمال أنا أشير إليه، لأنه حتى لا تبقى النتيجة مبتورة، مع طلب بعض الإخوة أيضا مني ذلك، بعض الحضار أيضا طلبوا أنه البحث باعتبار أن الوقت ضاق إذا تتمموا مفيد، إذا الإخوة يوافقون أنا أتمم ولو في كم دقيقة مثلا. نحن النتيجة التي أخذناها بالأمس هي أن حقائق الموجودات الخارجية هي عين الربط والفقر، إذن لها استقلالية أو ليست لها استقلالية في الواقع الخارجي، يعني بالحمل الشائع هذه الموجودات لها استقلالية أو ليست لها استقلالية. ثبت بالبرهان أنها من قبيل المعنى الحرفي لا استقلالية لها. خب هنا أسأل منكم، أن علومنا الحصولية تقول لها استقلالية أو لا تقول لها استقلالية؟ يعني أنت عندما تنظر إلى هذه الموجودات بالعلم الحصولي تنظر إليها بما هي مستقلة وتغفل عن خالقها أو لا تغفل عن خالقها؟ هذا الذي قلت أنه جهل، وإلا ليس مرادي بأنه الله موجود هذا علمنا جهل، ليس الخلط في المطالب. ليس مرادي عندما قلت أن الوجود الإمكاني عين الفقر هذا جهل، لا هذا مو جهل، عين الواقع والحقيقة. قولنا أن علومنا جهالات إذا لم تكن مطابقة لهذه الواقعيات الخارجية، وجملة من علومنا الحصولية ماذا؟ غير مطابقة لهذه الواقعيات الخارجية. يعني نحن عندما ننظر إلى الموجودات هل نتصورها بلا تصور خالقها أو لا نتصورها؟ نعم نتصورها، والدليل على ذلك أننا نحتاج لإثبات الخالق إلى دليل. أما في واقعها وهي معنى حرفي أساس يمكن أن توجد بلا معنى الاسم؟ فيمكن أن تكون بلا معنى الاسم ومستقل؟ إذن نحن عندما قلنا أن العلوم الحصولية ترجع إلى جهالات إذا لم تكن مطابقة لهذه الحقائق، وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يصل إلى تلك العلوم الحضورية وأن يبينها لنا بنحو العلوم الحصولية، وهذا معنى أن صدر المتألهين استطاع أن يجمع بين العرفان والبرهان، أن يجمع بين العرفان والبرهان بأي معنى؟ بمعنى أن ما رآه بعين القلب استطاع أن يقيم عليه البرهان ماذا؟ في مقام العلم الحصولي. إذن نحن أيضا لنا علم بتلك الواقعيات، ولكنه علم من بعيد. كيف؟ يعني منزلة هذه المفاهيم الفلسفية التي ندرسها إلى الواقع الخارجي منزلة ماذا إلى ماذا؟ شوفوا احنا عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ نار خارجية ولها أثر، وهي ما وهو ماذا؟ وهو الإحراق. تارة أنت تقع في النار وتحترق، وأخرى لا تقع في النار ولا تحترق، ولكنه تضع يدك فوق النار من بعيد تحس ماذا؟ بحرارة النار. ذاك علم حضوري وهذا علم حضوري أيضا، ولكنه باختلاف الدرجة. وأخرى لا تقع في النار ولا تضع يدك على النار لتحس بحرارتها، بل ترى النار في المرآة. هذه الصورة المرآتية هي عين الواقع لو مو عين الواقع؟ هاي الصورة المرآتية عين الواقع الخارجي لمو عين الواقع الخارجي، لكن فيها آثار الواقع الخارجي. المفاهيم الفلسفية هذه وظيفتها. المفاهيم الفلسفية وجوب إمكان فقر حدوث قدم، هذه صور مرآتية لتلك الأمور الواقعية. خب من يستطيع أن يبين هذه الصور المرآتية؟ من ذهب إلى ذلك الواقع إما وقع فيه واحترق وإما أحس بحرارته لا أقل. أما إذا لم يذهب إليه فلا يستطيع أن يبين تلك الصورة المرآتية، لا يستطيع أن يعطينا هذا المفهوم. طبعا هذه المطالب كانت موجودة، هذه الكلمات اللي قرأناها نحن عن الأمير سلام الله عليه، عن الآيات القرآنية، عن روايات أهل البيت، فهذه كانت موجودة قبل صدر المتألهين، ولكن لماذا لم يستطع أحد أن يستفيد منها؟ هذه موجودة قبل صدر المتألهين لو مو موجودة، هو موجودة في كلمات الكل كان يقرأها، كل كان يقرأها في أصول الكافي، كل كان يقرأها في البحار أو قبل البحار، ولكنه استطاع أحد أن يطلع أن يستفيد منها، يستنتج منها هذه المطالب؟ لماذا لم يستطع؟ لأنه لم يكن قد ذهب إلى الواقع ليرى ما هو الواقع، حتى يرى عجيب أن هذه الرواية تريد أن تشير إلى ذلك الواقع. فلهذا في رواية في الكافي في الجزء الأول صفحة 91 عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل لهم قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديد التي فيها هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. تلتفتون للمطلب؟ خب هذه قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديد كانت من يوم النزول موجودة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: الله يعلم أني قبل أن أرى هذه الآية، هذه الرواية عن الإمام زين العابدين، أول ما استهواني من القرآن هذه الآية من سورة الحديد، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. فلهذا أول تفسير كتبه هو في هذا المطلب. يقول بعد ذلك قرأت الرواية عن الإمام زين العابدين أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فعلمت أني أحدهم. إذن هذه الروايات كانت بأيدينا، يعني دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في لأبي حمزة السمالي عندما يقول: أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. أنتم بناء على الفقر الوجودي الذي ذكره صدر المتألهين وأن الوجودات الإمكانية عين الفقر، بعد المطلب جدا واضح. أما قبل هذا المطلب أنتم تشوفون المطلب شنو معنى أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إذن نحن عندما قلنا أن هذه العلوم الفصولية ترجع إلى جهالات بعد القرينة العقلية وياها، مو مرادنا أنه عندما نقول أن الله هو الغني المطلق يعني هذا جهله وعلي فصولي، هذا ليس مرادنا. هذا مرادنا تلك العلوم التي لا تطابق حقائق الأشياء الخارجية. نحن عندما نأتي إلى الموجودات بالعلم الفصولي نتصور أنها مستقلة فنقول إما جوهر وإما عرض، لكن في واقعها ماذا؟ استقلال لها، كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية أن الوجود إما مستقل وإما رابط، وسنثبت لكم أن المستقل ليس في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الوجودات وجودات رابطة، أعم من أن تكون جوهرية أو عرضية أو غير جوهرية وغير عرضية. لماذا تقسمون إلى جوهر وإلى عرض؟ تقول هذا في مقام العلم الحصولي، الإنسان يقيس بعض الموجودات إلى بعض فيتصور ماذا؟ أن هذا جوهر وهذا عرض، وإلا لو قيست إلى الواحد الحق فهي كلها عين الربط والحاجة إليه سبحانه وتعالى. إذن النقطة التي كنت أريد أن أشير إليها وهي أنه عندما قلنا أن العلوم ترجع إلى جهالات بشرط أن لا تكون مطابقة لهذه الحقائق المستفادة من البرهان ببركة روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا أنت تجد هذه المطالب في غير مدرسة أهل البيت غير موجودة. لماذا؟ باعتبار أنهم هم ذهبوا إلى عقلهم وعقلهم وصلهم إلى الأعيان الثابتة أو وصلهم إلى الثابتات الأزلية مالت المعتزلة، العقول وصلتهم إلى هناك أن يقولون هناك واسطة بين المعدوم والموجود. ولكن تجد أن الفلسفة عند الإمامية، الكلام عند الإمامية وصلتهم إلى هذه الحقائق التي نطق بها القرآن الكريم. خب الآن سؤال آخر يبقى، وهو أنه نحن إذا لم نرى الأشياء على حقائقها وصار عندنا علم حصولي مخالف ومنافي لتلك الأشياء على حقائقها، هذا بعد يكون جهل وشرك أو يكون توحيد. يعني نحن إذا نظرنا إلى الأشياء الممكنة على أنها مستقلة، هذا توحيد أم شرك؟ فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعجب الآية المباركة، آية 106 من سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم في عين الإيمان جنو إلا وهم مشركون. يسأل الإمام في ذيل هذه الرواية في تفسير الصافية ابن رسول الله كيف ذلك، يقول قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكته. هذا متعارف ترها حتى على ألسنة الفضلاء، واقعا إذا فلان واحد لم يكن موجود أنا أسأل الآن ما كان وضعي الشكل، فضلا عن لسان العوام، فضلاء موجود فضلا عن لسان العوام. الإمام سلام الله عليه قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكته، لأنه لا مؤثر في الوجود حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عند ذلك تفهمون قول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول إن الشرك كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فسد الله عليكم، واحد يستطيع أن يشخص حركة هذه النملة في الليلة الظلماء؟ يستطيع أن يشخص؟ إلا ما أدري هذا أي سلاح يحتاج، أي عين يحتاج إلى أن يستطيع حركة هذه النملة، أن يشخص حركة هذه النملة. يقول الشرك في وجودكم هكذا. فلسفة مولانا، وخصوصا فلسفة صدر المتألهين، ها الحكمة المتعالية، تريد أن تخلص الإنسان من الشرك، أهم وظيفة للفلسفة. وبعد ذلك العرفان هي ما هو التوحيد حقيقة ومن هو الموحد حقيقة. فلهذا العرفان بمسألتين، المسألة الأولى ما هو التوحيد، المسألة الثانية من هو الموحد. بعد ما في مسألة أخرى. رواية أكو عن الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق، يقول السائل الإمام الرضا وختامه مسك إن شاء الله هذا البحث، يقول الشخص الإمام الرضا يا ابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا وهو قد قال لنا ادعوني أستجب لكم. أخر شلون دي يصير ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. أخر تدق فد باب، لكن مو الباب اللي يقدر يستطيع أن يجاوبك، تدق فد باب اللي أنت متصور إله، ولا مو ذاك الإله هذا، فشي بذهنك أنت متصوره هو الحق، ولا مو ذاك الحق. ماكو أحد استطاع أن يدق باب الحق ولا يأخذ جواب، ولكن أنت بعض الأحيان بدل ما تضرب باب الحوش تضرب الحائط، ما حد يسمعك. لأنكم تدعون من لا تعرفون. كل هذا وأول شرط في الدعاء هي المعرفة. أنت إذا ما تعرف لعلك تدعو ماذا؟ تدعو من لا يجيب لك، بل قطعا تدعو من لا يجيب لك. إذن الفلسفة عندما تدرس ونقضي عمرا في فهمها، العرفان عندما يدرس ويقضى عمر في فهمه، مراد منه مولانا التوحيد، أس القضايا، أول الدين معرفته، أول مطلب هذا. لكن مع الأسف الشديد أنه في حوزاتنا العلمية لا يعار تلك الأهمية لمعرفة التوحيد، مع أن الروايات والآيات صريحة. فاعلم، أمر أكو في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا هو، اعلم، يجب عليك أن تعلم. ولكنه ما نبحث، أول ما ندخل إلى الفقه، ندخل إلى الأصول، إلى الأدبيات، إلى ندرس هذا كله ونقضي ساعات وعمر وسنوات طويلة، ولكنه من غير أن نعطي لا أقل عشر هذا المطلب للتوحيد. وأصل المطالب هو التوحيد، وسنحاسب يوم القيامة على قدر المعرفة. يوم القيامة ما نحاسب على قدر النحو، على قدر فن الزراعة، على فن الهندسة، لأن ما نحاسب عليه أنت شقدش عالم من هذين. هذه مو ميزان المسؤولية، ميزان المسؤولية المعرفة. فلهذا ورد في الرواية في الكافي أنه يغفر للعالم، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، لأن المسؤولية على قدر المعرفة. بقي فد مطلب عندنا أخير في الرواية، في هذا المطلب الذي ذكرناه وهو نهاية الفصل الثاني وهو أنه قلنا أن المعقولات تنقسم إلى مفاهيم وإلى ماهيات. ما هي الفروق بينها؟ فرق ذكرناه بالأمس وهو أن نسبة المفهوم إلى المصداق هي غير نسبة الماهية إلى الفرد، بينا بالأمس. هناك فرق وهو أن المفهوم ليست له صورة جزئية بخلاف الماهية، فإنه لها صورة ماذا؟ جزئية. تذكرون قلنا الماهيات إما كلية وإما جزئية، قلنا زيد أيضا ماهية ولكن ماهية ماذا؟ جزئية. الجزئية وصف الماهية ذكرنا لإخوة تذكرون، بخلاف الشخصية قلنا وصف الوجود الخارجي. في المعقولات الماهوية يوجد عندنا كلي وجزئي، ولكنه في المعقولات المفهومية في المفاهيم لا يوجد عندنا كلي وجزئي، دائما كلي، دائما كلي. مفهوم العلة، انت مفهوم الانسان عندك بإضافة اليه ماذا؟ مفهوم زيد، ولكن مفهوم العلة عندك فد مفهوم اخر جزئي له ما عندك، فقط عندك بعد مصادق في الخارج. اذا الخصوصية الثانية بإضافة الخصوصية التي ذكرناها بالامس أن المفهوم ليس له صورة جزئية بخلاف الماهية فإن لها صورة جزئية. الخصوصية الثالثة، الإخوة يلتفتون جيدا للخصوصيات لأنه إحنا بعد كل الفلسفة من الآن فصاعدنا نقول هذا مفهوم وليس ماهية، هذه ماهية وليست مفهوم. بعد الخصائص لابد أن تكون واضحة. الخصوصية الثالثة في المفهوم أنه يمكن أن تتعدد المفاهيم على مصداق واحد بسيط في الخارج، وتعدد المفهوم لا يستلزم ماذا؟ تعدد الحيثية في الخارج. فلهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى حي عالم قادر، ولكن هذا يضر ببساطته في الواقع الخارجي. لماذا؟ لأن هذه مفاهيم وليست ماذا؟ ماهيات. بخلاف الماهية فإنها إذا تعددت تستدعي تعدد ماذا؟ الحيثية في الخارج، لأنها حد. إذا تعدد الحد يمكن أن يكون المحدود واحدا؟ مستحيل، لأن الماهية حد، فإذا تعدد الحد تعدد ماذا؟ المحدود. إذن تعدد الماهيات يستدعي تعدد الحيثيات في الواقع الخارجي. الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أنه إذا صدق مفهوم على مصداق لا ينافي أن يصدق عليه ما يقابل ذلك المفهوم، ولكن باعتبار آخر. مثلا إذا صدق على هذا الموجود أنه معلول، خب العلية والمعلولية يمكن من جهة واحدة تنطبقان على شيء واحد؟ لا يمكن. من جهة واحدة لا يمكن، أما من جهتين نعم، هذا المعلول يكون علة ماذا؟ لما بعده. أما إذا صار الشيء أبيض يمكن بالاعتبار يكون أسود؟ باختلاف الحيثية يكون أسود؟ لا يعقل، لأنه ماهية. إذن نحن إذا وجدنا أن مفهوما يصدق على مصداق هذا لا ينافي أن يكون هذا المصداق ماذا؟ مصداقا لمفهوم آخر، ولكن بحيثية أخرى. ولكن إذا علمنا أن موجودا صار فردا لماهية فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يكون فردا لماهية أخرى بالذات، بالعرض يمكن أن يكون. إذا كان هذا الجسم أبيض فهو مصداق فرد لماذا؟ لماهية البياض. حس هذا الجسم هم يمكن أن يكون باختلاف الحيثية أسود فيكون فردا لماهية السواد بعد غير معقول. هذه خصوصيات أربع في المفاهيم تفترق بها المفاهيم عن الماهيات. فلهذا بعد الإخوة لابد أن يعرفون نحن عندما نقول هذا مفهوم إشارة إلى هذه الخصوصيات نقول، وعندما نقول ماهية إشارة إلى ذلك. نعم وقع بحث أن المفاهيم أقدم على سابقة على الماهيات، أو أن الماهيات سابقة على المفاهيم. إن قلنا أن الماهيات سابقة فتصير معقولات أولية، والمفاهيم تصير معقولات ثانوية. وإن قلنا لا أن المفاهيم سابقة والماهيات متأخرة فالمفاهيم تكون معقولات أولية والماهيات تكون ماذا؟ معقولات ثانوية. ونحن قلنا لكم بناء على أصالة الماهية، الماهيات تكون معقولات أولية والمفاهيم معقولات ثانوية. بناء على أصالة الوجود القضية معكوسة تماما. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأول، وقد تعرضنا لجملة من مسائل الوجود. إن شاء الله في آخر المرحلة الأولى نعين كم مسألة تعرضنا من مسائل الوجود. بل مصادق كلها دائما شخصية مولانا، مو فقط جزئي، ليس بجزئي حتى، لأنه شخصي، لأن الوجود ما لم يتشخص لا يوجد. الفصل الثالث، هذا الفصل الثالث وهو في أن الوجود حقيقة مشككة تشكل العدل الآخر لمسألة أصالة الوجود. يعني نحن إذا شبهنا الحكمة المتعالية بطائر فجناحاها أصالة الوجود ومسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. الحكمة المتعالية إن استطاعت أن تطير من أرض المشاء إلى سماء العرفان كان بهاتين المسألتين، بمسألة أصالة الوجود ومسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وهذان ركنان أساسيان. بل لا توجد لعله في الحكمة المتعالية مسائل أو مسألة بأهمية هاتين المسألتين، وهذه المسألة إنما يكون لها مجال بعد إثبات أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا بأصالة الماهية، الماهيات متباينة لو مو متباينة فلا معنى لأن تكون واحدة. فلهذا قال الحكيم السبزواري إن الماهيات مثار كثرة أتت. ماهيات دائما مثار الكثرة، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، أين هذا من ذاك؟ بينها بينونة عزلية، كل واحد معزول عن الآخر. فلهذا أنت تجد أنه تسلب كل واحد عن الآخر، تقول الإنسان ليس بفرس والفرس ليس بإنسان، لا توجد أي جهة اشتراك بين الماهيات. متى ينفتح الطريق لهذه المسألة؟ إذا بنينا على أصالة الوجود. هسه هنا نبحث أن أصالة الوجود هل تكون أيضا متكثرة متباينة أو أنها واحدة؟ هذا البحث إنما ينفتح على أصالة الوجود، أما على أصالة الماهية فلا مجال لهذا البحث. من هنا يتضح للإخوة أن مسألة الوحدة والكثرة بهذا المعنى المطروح، هذه المسألة يمكن أن تكون سابقة على صدر المتألهين بعده، ولا يمكن أن تكون سابقة على صدر المتألهين. ذكرنا أن مسألة أصالة الوجود كمسألة استحدثت على يد من؟ على يد صدر المتألهين. إذن هذه كمسألة أيضا مستقلة في الفلسفة الإسلامية استحدثت على يد صدر المتألهين، أن الوجود واحد أو متكثر. فلهذا إذا راجعتم في كتب الفلاسفة السابقين، يعني الفارابي أو قبل الإسلام أرسطو غير أرسطو، في كلمات العرفاء الذين يبحثون خصوصا عرفاء القرن الثاني والثالث من الهجرة يبحثون في الوحدة، كلهم ليس مرادهم هذه الوحدة. نعم في كلمات العرفاء أمثال محي الدين، نعم مرادهم من الوحدة هذه الوحدة التي هي هنا. ولعل صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه أيضا أخذ هذه الوحدة من كلمات العرفاء، وبالخصوص من كلمات شيخ محمود القيصري شارح الفصوص. إذن الوحدة التي نقولها هنا لا هي مطروحة في كلمات السابقين من الفلاسفة على الإسلام، ولا في كلمات السابقين على صدر المتألهين، يعني لا في كلمات الكندي ولا الفارابي ولا الشيخ ولا المحقق الطوسي إلى زمان صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. وهذه الوحدة هنا عندما نقول وحدة في قبال كثرة، مو مرادنا وحدة النظام، أن النظام الذي يحكم العالم هو واحد، لا، بحث مو في هذا. مو المراد أن الغاية واحدة، لا، قول بحث مو في هذا. مو المراد أن أصل العالم شيء واحد، لا، المراد مو هذا، مراد بحث آخر كما سنشير إليه. هسه إذا تذكرون الإخوة قلنا نحن أن مسائل سيد العلامة رتب المسائل بترتيب رياضي. شوفوا في المسألة الأولى نحن عندما دخلنا الفلسفة ميزنا طريقنا عن السفسطائي. السفسطائي كان ينكر الواقعية ونحن ماذا؟ آمنا بالواقعية. إذن الإيمان بالواقعية وعدم الإيمان مفترق طريق صار. دخلنا إلى ماذا؟ إلى الواقعية والسفسطائيون بقوا خارج هذه الواقعية. بعد ذلك جاءنا مفترق طريق آخر، وهو أن هذه الواقعية وجود أم ما هي. ميزنا طريقنا عن القائلين ماذا؟ بالماهية. فدخلنا إلى الأتوبان الذي يؤدي بنا إلى أصالة الوجود، مو أصالة الماهية. تركنا أصالة الماهية. الآن يوجد لنا مفترق طريق آخر. طبعا هذه المسائل كلها مو مرتبطة بالإلهي، يعني المادة اللي بدنا نطرح هذه المسائل، يعني هذه المسائل اللي بدنا نطرحها مو مختصة بالفلسفة الإلهية. الماديم أيضا يستطيع أن يبحث هذه الأبحاث، يقول أن الواقعية متحققة أم لا، وإذا كانت متحققة هي الوجود أم الماهية، وإذا كانت هي الوجود فهي واحدة حقيقة أو كثير حقيقة أو واحدة في عين الكثرة. الآن نحن عند مفترق الطريق عند المفترق الثالث. نحن علمنا أن هناك واقعية أولا، وعلمنا أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية ثانيا. السؤال الذي يطرحنا أن هذا الوجود متعدد أم واحد؟ سؤال ثاني يترتب على هذا، إذا كان متكثرا فهل ترجع وحدته كثرته إلى وحدة أو لا ترجع؟ هذه هي المشارب الثلاث في العقائد الإسلامية، أنه وحدة حقيقية والكثرة توهمية، أنه كثرة حقيقية والوحدة توهمية، أنه وحدة حقيقية وكثرة حقيقية. الوحدة الحقيقية وأن الكثرة توهمية مشرب العرفاء. العرفاء يقولون أن الوجود مساوق للوجوب والوجوب مساوق للوحدة، فالوجود ماذا؟ مساوق للوحدة. احنا في الفلسفة الإسلامية أقصى ما نصل إليه ماذا؟ أن واجب الوجود واحد. عارف ماذا يقول؟ يقول لا، الوجود واحد، وهذه الكثرة هي كثرة ما يراه عين الأحوال، لأن العين حولها فترى الواحد اثنين. هسه الحق معهم لو مو معهم، هذا بحث إن شاء الله بعد الحكمة المتعالية، هذا فوق الحكمة المتعالية، كما أن المشاء دون الحكمة المتعالية، وكما أن أصالة الماهية دون حكمة المشاء، الحكمة المتعالية دون العرفان وفوقها العرفان. هسه هاي الوحدة التي يقولها العارف، التفتوا جيدا، هاي الوحدة التي يقولها العارف هي وحدة شهود أو وحدة وجود؟ ذاك بحث في محله، لأنه خلاف بين العرفاء. العرفاء يقولون بوحدة الشهود، يعني لا يرون إلا الله، وهذا غير أنه لا يوجد في الواقع إلا الله. أم يقولون بوحدة الوجود، يعني لا وجود إلا لله. هذا مطلب ينهى، وحدة شهود غير وحدة الوجود. ولكن من لا معرفة له بكلماتهم ينسب إليهم ما ينسب، لأنه في كثير من كلماتهم يريدون وحدة الشهود، لأنه هو يبحث عن المعشوق، معشوقه هو الله سبحانه وتعالى، فكلما يرى شيئا لا يرى فيه إلا معشوق، فيقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه. فلهذا عندما يصاب بتلك الضربة يقول فزت، لأنه نريد روح لهناك. فلهذا في تعبيراته سلام الله عليه يقول جاوركم بدني عدة كذا أيام، وإلا أنا بروحكم ما كنت هنا يمكم. هذه في آخر كلماته عندما ضرب تلك الضربة التي فيها شهادته سلام الله عليه، يقول جاوركم بدني، ولا أنا وين كنت؟ أنا كنت عند الرفيق الأعلى في العرش، كنت هناك. إذن وحدة الشهود اللي يقول العارف غير وحدة الوجود اللي هي محل الإشكال ومحل الشبهة. وحدة الشهود لا تنافي وحدة الوجود، لا تنافي كثرة الوجود، وجودات كثيرة، بس العارف ماذا يرى؟ لا يرى إلا هو سبحانه وتعالى. هذا مو محل كلامنا الآن، لسنا بصدد إثباته أو نفيه. وهسه مذاق أهل البيت، يا مذاق هذا فد بحث لابد نرجع إلى الآيات والروايات نرى أن مذاق أهل البيت هو مذاق العارف لو مذاق أهل البيت هو مذاق ماذا الحكمة المتعالية أو مذاق أهل البيت هو مذاق الحكمة المشاق في النتيجة مذاق لو هذا إني مو كل الفرد شلاخة في النتيجة لابد نعرف بس هذا بحث موكول إلى العقائد إحنا كنا في ذهننا الله إذا وفقنا أن نعطي عقائد نطرح هاي المطالب ولا مو مقصود أنه معتزلة هيش قالوا أشاعرة هيش قالوا هذول معتزلة هيش قالوا أشاعرة هيش قالوا دون الحكمة هسه فضلا أن يكون فوق الحكمة النظرية الثانية وهي النظرية المشائية النظرية المشائية تقول من قال لكم أن هناك واقعية برهان أم وجدان وبديهة وفطرة الإخوة يتذكرون في أول دخولنا إلى الفلسفة قلنا أن الواقعية ثبتت ماذا بالوجدان يقول بنفس الوجدان نثبت لكم الكثرة دليل ما عندنا إذا أردتم أن تشككوا في هذا الوجدان الثاني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لابد أن تشككوا في الوجدان الأول إذن هناك كثرة حقيقية في الواقع بأي دليل؟ يقول بدليل أننا نجد أن هذه الواقعية عندما تنعكس في الذهن تنعكس بما هي واحدة لو بماهيات ولو كانت واحدة لانعكست ماذا؟ بماهية واحدة فلا تستطيع أن تقول أن الواقع الخارجي واحد ولكن الصور التي تأتي التي هي ظهورات الوجود في الذهن تكون ماذا؟ متعددة ولا يلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا وهو محال إذن لابد أن يكون عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ كثرة حقيقية التفتوا للبرهان برهان هواي قوي ها دقيق أيضا أكو واحد يقدر ناقش هذه المقدمة؟ لا مقدمة ثانية وقد ثبت لكم أن الوجود بسيط بسيط الوجود بسيط ومركب بسيط إذن هذه الوجودات أكو جهة اشتراك بينها لو ماكو جهة اشتراك ماكو جهة اشتراك لأن لو كان هناك جهة اشتراك يلزم أن تكون كلها مركبة مما به الاشتراك ومما به الامتياز وحيث قد ثبت أن الوجود بسيط إذن ماذا؟ إذن الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها لا توجد أي جهة مشتركة يقول فيها واحدة يقول فقط واحدة ذهنية حقيقة في الواقع أكو كثرة حقيقية ما أدري الملتفتين النتيجة واصلين إلى وين؟ أنه الوحدة تكون ماذا؟ توهمية اعتبارية ذهنية والكثرة ماذا؟ حقيقية في الواقع الخارجي كاملا في قبال نظرية العرفاء عرفاء شنو كانوا يقولون؟ الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ توهمية فإذا نظرية العارف في قبالها كاملا نظرية من؟ نظرية المشاء صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال هم هؤلاء اشتبهوا هم هؤلاء اشتبهوا هم احنا عندنا وحدة حقيقية وهم عندنا كثرة حقيقية وهذه الوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة طبعا بعدنا برهان ما اقمناها فقط بين المدعيات هذه ان الواحدة كثير في عين انه كثير وان الكثير كثير في عين انه واحد بس هاي المسألة وين تفيدنا تفيدنا في مسألة ان الواحدة لا يصدر منه الا واحد لأنه نحن إذا قلنا أن الموجودات متكثرة حقيقة ولا جهة وحدة نبتلي بمشكلة أخرى وهو أنه كيف صدرت هذه الكثرة عن الوحدة ومن هنا اضطرت مدرسة المشاء إلى القول بالعقول العشرة لتوجيه هذا المطلب لأنهم وجدوا من جهة هم يقولون بأن الوجودات متكثرة حقيقة ومن جهة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد إذن لابد أن يقولوا أنه ما صدر منه إلا العقل الأول ثم العقل الأول صار مصدرا للعقل الثاني والثاني للثالث إلى وصلنا إلى العقل الفعال فيه من جهات الكثرة ما شاء الله فأوجد عالم المادة شوفون ضيق الخناق من أين جاي من ناك جاي لأنهم قالوا أن الكثرة حقيقية ومن جهة برهان الواحد يقول لا يصدر منه إلا واحد أما نحن إذا استطعنا أن نثبت التفتوا جيدا عارف حماتي أنا أخذ هالجهة الجهة هالجهة أخذها قال الواحد لا يصدر منه إلا واحد وقد صدر منه واحد وما أمرنا إلا واحدة هذا صريح القرآن بس أنتوا روحوا اذهبوا أيها المتأولون إذا ما تتأولوا قرآن صريح ظاهر في هذا المعنى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تقول أرى كثرة، يقول هذا عقلك يقول أكو كثرة، كما أن الحس لابد أن يصحح بالعقل، العقل لابد أن يصحح بكشف العارف. هذا العقل ده يشتغل. هسه تقبل من عندنا أهلا ومرحبا طوبى لك وحسن مآب، ما قبلت يوم القيامة يفهموك دعوانا. احنا تريد ما تريد مولانا، احنا ما عدنا جبر لأحد. مشاء يقول له لا، كشفك لنفسك وعقلي هو الحاكم. عقلي يقول اكو كثرة، اذا العقل هو الحاكم وكشفك لنفسك. طبعا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في النمط التاسع من الاشارات في اخر الجزء الثالث يتأسف على عمره أنه هواي قضى من عمره في هذا العقل، كان ينبغي أن يروح لذاك الطريق. عندما التقى بأبي سعيد أبي الخير من العرفاء الموجودين في قرنه، ثلاثة أيام كانوا سوية معا، يقول أقفل عليهم الباب ثلاثة أيام فلم يخرجوا لا إلى طعام ولا إلى غيره وتباحثا. يقول خرج سعيد أبو الخير فهو من عرفاء ذلك القرن من المعروفين، صاحب كتاب أسرار التوحيد، يقول خرج من الباب وخلفه الشيخ. سئل أبو السعيد أبو الخير ماذا وجدت الشيخ؟ قال وجدت هذا الأعمى أينما ذهبنا جاء خلفي بعصا. مراد من العصا في اللغة العرفانية الاستدلال، عصا استدلال، لأنه أنت ما تقدر تشوف فتستدل ماذا بالبرهان، يسمى بالعصا. يقول نحن أينما ذهبنا، يعني العرفاء، هذا جاء خلفنا ولكنه جاء وهو أعمى لأنه لا يرى الحقيقة، جاء بالعصا، يعني عصا الاستدلال. شيخ مو واحد عادي، ها الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. أنا في اعتقادي هذه الشبهات التي ذكرها العامة لأنهم كانوا يعلمون منتسب لمدرسة أهل البيت، وإلا لو كان من أحد أفراد العامة ما كان فعلوا فيه ما فعلوا، أنه شارب للخمر، أنه كذا، أنه كذا. في حياتي أقول كلما أشكلت علي مسألة كنت أذهب إلى المسجد الجامع وأصلي لربي ركعتين تحل لي تلك المشكلة. على أي الأحوال بحث هذا الأخر صدر متأله رحمة الله تعالى عليه، قال الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية، وماذا؟ ولكن لا الوحدة في جانب والكثرة في جانب، بل الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. هسه شوفوا شلون جمع بين العرفان والبرهان. برهان العقل يقول اكو كثرة لو ماكو كثرة، بلي. عرفان العارف يقول اكو وحدة لو ماكو وحدة، بلي. هم يقول هم نؤمن بوحدتكم ايها العارف، وهم نؤمن بكثرتكم ايها البرهان العاقل، ولكن نقول هذه الوحدة هنا ايضا كثرة وهذه الكثرة هنا ايضا وحدة. بعد مشكلة الواحد صدر من الواحد ايضا هم ما تنحلت، لانه صدر منه واحد، ولكن هذه الوحدة مو وحدة عدده، وإنما هي وحدة في عين الكثرة، كل عالم الإمكان. ولكن المهم إقامة البرهان، ها المهم الذي استطاع أن يفعله صدر المتألهين ما هو؟ أن هذه الدعوة جعلها مبرهنة. هذا هو افتخار صدر المتألهين، أن دعاوى العرفان جعلها مبرهنة في الفلسفة. وإلا لعلك أنت في كلمات العارف تجد هذه المعاني أيضا، وحدة في عين الكثرة بس مو مبرهنة. برهانها إن شاء الله سيأتي. قب مما تقدم يظهر لنا أن الوجودات لها كثرة. السيد العلامة يقول هذه الكثرة لها منشآن، منشأ من الماهيات ومنشأ من نفس الوجود. قب من الماهيات أين؟ يقول من قبيل هذا، من قبيل هذا فرس، بقر، غنم، سماء، أرض، ملك، بحر، إلى آخره. هذه ماهيات له ماهيات، تكثر الوجود أو لا تكثر الوجود، تكثر الوجود أو لا تكثر الوجود. نعم تكثر الوجود. فلهذا يقول الحكيم السبزواري بكثرة الموضوع قد تكثرا وكونه مشككا قد ظهرا. بكثرة الموضوع مراد من الموضوع يعني ما يقع موضوعا في القضية، كما يقول الإنسان موجود. يقول هذه الكثرة الموضوعية كثرت الوجود. من هنا أشكل الشيخ مصباح، قال آخر أنتم علمتمونا هنا قلتم بأن هذه الكثرة كل ما للماهية فهو ماذا؟ للوجود. لعد كيف صارت الماهية هنا سببا لتكثر الوجود؟ والوجود سبب لتكثر الماهيات، لو الماهيات سبب لتكثر الوجود ياهو ماهيات لعب مو أصالة الوجود. لا خلي الشيخ يلتفت للمطلب، إذا قلنا أن الماهيات سبب كثرة الوجودات لعد الأصيلة ماهيات للوجودات بلي، ولكن قبل الوجود جيد جدا، قبل أن تتحقق الوجودات هذه الكثرة الماهية ماهوية موجودة، فإذا لعد الأصل ماذا؟ كثرة الوجودات فصارت كثرة ماهية، فلا يمكن أن ترجع الماهيات وتكون سببا في كثرة الوجودات. هذا إشكال الشيخ مصباح، يقول أنتم قلتم أن الأصيل هو الوجود والماهية حد له، إذن بكثرة الوجود قد تكثرا، مو كما يقول الحكيم السبزواري بكثرة الموضوع قد تكثرا. لا بد نقلب العبارة، نقول بكثرة الوجود قد ماذا تكثرا، يعني تكثرت الماهيات، مو بكثرة الماهيات قد تكثر ماذا الوجود. ولكن الشيخ حفظه الله تعالى لو كان ملتفت إلى عبارة لسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الفصل الثالث لعرف أن السيد العلامة يريد أن يقول بذلك، ولكن يبحث في مقامين. عندما يقول أن الوجود سبب كثرة الماهيات مقامه، وعندما يقول أن الماهيات سبب كثرة الوجودات مقام آخر من البحث. المقام الأول مقام الثبوت والواقع، أنه في الواقع سبب كثرة الماهيات هو الوجود، لو سبب كثرة الوجود هي الماهيات في الواقع، ونفس الأمر الوجود سبب تكثر ماذا الماهيات، ولكن نحن نعلم نأنس بالماهيات أو نأنس بالوجودات بالماهيات، فنتصور أن الماهيات هي الأصيلة. هذا الذي قلت هناك فارق بين العلم الحصولي وبين العلم حضوري. العلم الحصولي يتصور أن الأصيل ماذا؟ ما هي، فلهذا يجعلها موضوع ويحمل الوجود عليها. إذن في مقام الإثبات والمعرفة الوجود تكثر بسبب الماهية، لو الماهية تكثرت بسبب الوجود الوجودات تكثرت بسبب الماهيات. وهذه الصريح عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يقول هذه عبارته، هو لطيف العبارة، يقول تخصصا بالماهيات المنبعثة عن الوجود المحددة للوجود. الماهيات انبعثت عن الوجود ولكن رجعت وماذا فعلت؟ حددت الوجود في العلم الحصولي. إذن بحسب العلم الحضوري الماهيات هي المنبعثة من الوجود، إذن تكثر الماهيات بسبب تكثر الوجودات، وبحسب العلم الحصولي فإن الوجودات تكثرت بسبب الماهيات، ولا تنافي في كلام السيد العلامة. هسه بعد احنا ما نحتاج نقرأ الحاشية ونجيب عنها، الإخوة يراجعون الحاشية ويذكرون هذا المطلب حتى أنه يتبين أن الحاشية الإشكال هنا غير واضح. إذن السنخ الأول من التكثر هو التكثر الذي بحسب مقام الإثبات يرجع إلى ماذا؟ إلى الماهيات، ولكن بحسب مقام الثبوت يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجودات أيضا، ولكنه بالعراض لا بالذات. السنخ الثاني من التكثر، في النتيجة أكو تكثر، السنخ الثاني من التكثر هو الذي يرجع إلى نفس الوجودات، يعني تكثر للوجود في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات أيضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الوجود إما واجب وإما ممكن. الوجوب والإمكان ماهيات لو مفاهيم؟ بعد ذكرنا هذه مو ماهيات، الإمكان والوجوب مفاهيم فلسفية. الوجود الممكن إما مجرد وإما مادي، المجرد والمادية مو ماهيات مفاهيم. الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق، أن الصفات التي تحمل على الوجود بما هو هو مساوقة للوجود لو مو مساوقة للوجود. إذن هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة الوجود أو لا ترجع إلى حقيقة الوجود؟ نعم ترجع، ورجوعها بالذات، ولكن كل تلك الكثرة كانت ترجع إلى الوجود، ولكن رجوعها ماذا؟ بالعرف، لأنه بالماهيات كانت. اكتفتوا جيدا للمطالب ها؟ إذن الكثرة من النوع الأول كانت كثرة للوجود ولكنه بالعراض، والكثرة من النوع الثاني كثرة للوجود ولكنه ماذا؟ بالذات. إذن إلى هنا تبين أنه توجد عندنا كثرتان، كثرة بعرض الوجود وكثرة بنفس ذات الوجود. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هسه الآن المهم بعد هذا أن نثبت أنه كثرة حقيقية عندنا، وبينا أقسام الكثرة. عندنا واحدة حقيقية لو ما عندنا واحدة حقيقية، هو هذا المطلب المهم. قال: لا ريب أن الهويات العينية الخارجية، طبعا في أن الوجود حقيقة مشككة، هذا العنوان الإخوان يلتفتون، أكو مطلب أنا نسيت أن أذكره فيها، وهو أن المحمولات في المسائل الفلسفية على قسمين: تارة المحمول ثابت للحقيقة بالمعنى الأول، وتارة أن المحمول ثابت للحقيقة بالمعنى الثاني. الإخوة يتذكرون بالأن ذكرنا معاني ثلاثة للحقيقة، قلنا تارة نقول الحقيقة حقيقة الوجود ومرادنا الوجود في قبال العدم، وأخرى عندما نقول حقيقة الوجود يعني مرادنا المصداق في قبال المفهوم. المحمولات في المسائل الفلسفية تارة المحمول لحقيقة الوجود في قبال العدم، وأخرى المحمول لكل مراتب الوجود. التشكيك هذا ثابت للحقيقة مو لكل مرتبة مرتبة، كل مرتبة مرتبة بعد من مراتب التشكيك، مو أنها مشككة أيضا. واضح هذا المطلب؟ التشكيك صفة للحقيقة بمراتبها، أما كل مرتبة مرتبة بعد مو مشككة، أما الأصالة فهي ثابتة للحقيقة ولكل مرتبة من مراتبها. يعني هم الحقيقة الوجود أصيلة، هم هذه المرتبة من الوجود الإمكاني أصيلة، هم هذه المرتبة من الوجود الواجبي أصيلة. البساطة، بساطة صفة ماذا؟ هذا الوصف ماذا؟ المحمول فقط لحقيقة الوجود. يتذكر الإخوة ماذا قلنا؟ قلنا لا، لحقيقة الوجود ولكل مراتب الوجود، أما التشكيك مو هالشكل بعد. فما هو المراد من التشكيك؟ التشكيك له معان أربعة سنبينه بعد ذلك. قال: لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة من جهتين: تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة وهذا واحد وذاك كثير. الكثرة الأولى كثرة ما هوية، والكثرة الثانية كثرة ماذا؟ مفهومية. وهذا حادث وذاك قديم وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا. وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج، ولكن ماذا؟ بعرض الوجود، وجود بالعرض، وأن الوجود متصف بها. التفتوا جيدا، إذن بمقام الثبوت موجودة بعرض الوجود، ولكن في مقام الإثبات نجد أن الوجود يتصف بها. فتكثر في مقام الثبوت للوجود أولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعرض، ولكن في مقام الإثبات التكثر أولا للماهيات وثانيا ماذا؟ للوجودات. قال: وأن الوجود متصف بها أي بالماهيات بعرض الماهية، وأن الوجود متصف بالكثرة بعرض الماهية لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هسه شوفوا هذا تعبير بعرض الماهية، هنا الشيخ مصباح أشكل، قال هذا معناه أن الكثرة بالذات للماهيات وبالعرض تكون ماذا؟ للوجودات، وأنتم قبل ذلك قلتم بالعكس، قلتم أن الكثرة أولا وبالذات للوجودات وثانيا وبالعرض للماهيات. وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة على الوجود نفسه، كانقسامه إلى الواجب والممكن، وإلى الواحد والكثير، وإلى ما بالفعل وما بالقوة، وإلى حادث وقديم، وإلى مجرد ومادي. وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود بسيط وأنه لا غير له. إذن هذه الكثرة ترجع إلى ماذا؟ إلى حقيقة الوجود، لأنها خارجة عن ذات الوجود، لما ذكرنا أن صفات الوجود كلها مساوية ماذا؟ مع الوجود. فلهذا قال: ويستنتج من ذلك أن هذه الكثرة، يا كثرة، الكثرة من القسم الثاني وهي الكثرة المفهومية للماهوية، أن هذه الكثرة مقومة للوجود. ماذا مقومة سيدنا؟ من قبيل مقومية الحيوانية والناطقية للإنسان؟ يقول: لا، هذاك التقويم معنى وهذا التقويم معنى آخر، بمعنى أنها أي هذه الكثرات في الوجود غير خارجة من الوجود للمساوقة بين هذه الكثرة وبين نفس الوجود، وإلا لو كانت خارجة إما تكون جزءا منه وقد قلنا ولا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة من الوجود وقد قلنا أن الحقيقة الخارجة من الوجود هو العدم وهو باطل الذات، أو حقيقة خارجة من الوجود ولا خارجة من الوجود. إذن فللوجود كثرة في نفسه، إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، هل له وحدة في نفسه أم لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.